بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. هذه مسألة من مسائل الصلاة تتكرر وتقع كثيرا للمصلي. قالوا: من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. كبر قبل سلام إمامه يعني أنه لحق الإمام وهو في الركعة الأخيرة وفي تشهدها، فإذا لحقه في التشهد ودخل معه في الصلاة وكبر دخل معه في الصلاة وفي التشهد الأخير. فهنا قال المصنف بأنه ما دام أن الإمام لم يسلم فإنه يلحق الجماعة، ومعنى لحق الجماعة يعني أدرك فضيلة الجماعة، أدرك فضيلة الجماعة. وتعليل ذلك أنه قد اقتدى بالإمام في جزء من الصلاة، اقتدى بالإمام في جزء من الصلاة فكان له فضل الاقتداء وفضل المتابعة، وهذا يجعله مدركا لفضل الجماعة. وهناك قول آخر في المذهب بأنه يدرك فضل الجماعة إذا أدرك الركعة، إذا أدرك الركعة، من أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة. ولا شك أن مثل هذا لا بد أن يكون من تخلف عن الجماعة غير عادة له، يعني يتخلف مثلا لعذر من الأعذار أو لعارض من العوارض. وأما إن جعل ذلك عادة له فيتأخر كثيرا ويتحين دخول الصلاة، صلاة الجماعة إذا أقيمت الصلاة، أو يتعمد، فإن ذلك لا شك يأثم بتفويت هذه الجماعة وبتفويت الحضور الذي يندب له وبتفويت المسارعة التي أمر الله تبارك وتعالى إليها في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فإنه إذا كان ذلك عادة له بأن يتأخر ويتحين ويقصد التأخر في الصلاة حتى يأتي ويدرك الإمام في آخر ركعة أو في التشهد، لا شك أنه بهذا التأخير يأثم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمسارعة وبالمسابقة، وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومعنى هذا الحديث أنه يستمر قوم على تعمد التأخير في الأعمال الصالحة والتأخير في الصالحات والفضائل، فإذا تعمدوا ذلك واستمروا على ذلك كان ذلك عادة لهم، فإن الله تبارك وتعالى يؤخرهم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. فليحذر المسلم من التأخر عن أول صلاة الجماعة، وليحذر من التأخر عن فعل الخير الذي ليس بينه وبينه مانع، فإنه معرض لهذا الوعيد الذي فيه: حتى لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ومعنى حتى يؤخرهم الله في النار أي أنهم إذا استمروا على التأخر عن الأعمال الصالحة والمسابقة إليها والمسارعة إليها قلت عندهم الحسنات وزادت عندهم السيئات، فإن الحسنات محفوظة وإن السيئات كذلك محفوظة، والمسلم إذا رجحت حسناته على سيئاته كان من المفلحين، وإذا زادت السيئات ونقصت الحسنات كان من الخاسرين. فهو إذا استمر على التأخر عن فعل الخير، عن صلاة الجماعة، استمر على ذلك فاته حسنات كثيرة، فاته من الفضائل شيء عظيم، فتفوته المسارعة إلى دخول المسجد والمبادرة وتحية المسجد والسنة الراتبة قبل الصلاة، لأن هذه السنن الراتبة لها أوقات، فمن أوقات السنن ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعد الصلاة، فهو إذا تقدم وحافظ على الوقت فإنه يتقدم ويكون متهيئا في نفسه وفي قلبه ملقيا عنه أشغال الدنيا ووساوسها، فإنه يتمكن هنا في هذا الوقت الذي سارع فيه يتمكن من أن يصلي ما يسر الله وقدر له، فيصلي السنة الراتبة في وقتها قبل الصلاة، فإذا صلىها في وقتها كان لها فضل على ما يقضيه وما يصليه في غير وقته، وإن كان يقضي هذه السنن من السنة والمستحب أن يقضي المسلم السنن التي تفوته، فإذا فاتته السنن قبل الصلوات فالمستحب أن يقضيها بعد الصلوات، ولكن إذا لم يكن هناك عذر لقضائها بعد الصلاة فإن فضلها لا يكون مثل الفضل الذي يكون قبل الصلاة. فهذا من الأمور أيضا من الحسنات التي تضاعف ثوابها ويزداد المسلم بذلك خيرا عند ربه. كذلك من الأمور التي تفوته في تأخره عن صلاة الجماعة أنه بقدر ما يبقى في المسجد وينتظر الصلاة تستغفر له الملائكة، فالرجل إذا تطهر وصلى ما شاء الله ثم انتظر الصلاة فهو لا يزال في الصلاة، والملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما انتظر الصلاة حتى يحدث، فهو في هذا الوقت يكسب دعاء الملائكة. ولا شك أن من تأخر عن هذا فاته هذا الفضل، فانظر كم حسنة فاتت هذا الذي تأخر عن الصلاة. كذلك أيضا تفوته تكبيرة الإحرام، فهو إذا تقدم حضر تكبيرة الإحرام، وحضور تكبيرة الإحرام ومشاهدتها وسماعها والدخول مع الإمام فيها هذا قد أدرك الصلاة من أولها وتم اقتداؤه بالإمام وكتب له فضل بذلك على من فاتته هذه التكبيرة وهذا الركن. وكان بعض السلف يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته تكبيرة الإحرام، قال بعضهم مات لي ابنه فعزاني أصحابي فيها وفاتت لي تكبيرة الإحرام ولم يعزني فيها أحد، فعد ذلك مصيبة عظيمة. ولا شك أن المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في غيره، ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فتكبيرة الإحرام يقول فيها هذا الرجل، يقول ما عزاني فيها أحد وقد عزاني أصحابي في إبرة ماتت لي، فيرى أن فوات تكبيرة الإحرام أن ذلك مصيبة عظيمة. ولا شك أن هذا من المصيبة، فإن المصيبة أن يصاب الإنسان في دينه، فإذا فاتته حسنة لا يستطيع أن يسترجعها ولا أن يعملها إلى يوم القيامة، فقد فاته خير كثير، لأن الحسنة المسلم بحاجة إليها أشد من حاجته إلى أي شيء آخر. ولذلك يوم القيامة لا يعطيه أبوه ولا زوجته ولا ابنه حسنة من الحسنات، وهو يطلب حسنة تزيد وترجح في ميزانه، فلا يعطيه ذلك أحد. وهذا لأن الحسنة يدخل بها المسلم الجنة وينجو بها من النار. فهنا قال المصنف: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. يعني قد يتأخر الإنسان لمانع من الموانع، أو لعذر من الأعذار، أو لأمر من الأمور، فإذا حصل له ذلك وجاء وكبر ودخل مع إمامه قبل سلامه في التشهد الأخير فقد لحق الجماعة، يعني أدرك فضل الجماعة. والقول الآخر بأنه يدرك الجماعة، بأنه يدرك الجماعة إذا أدرك الركعة. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة، هذا هو الراجح، أنه يدرك فضل الجماعة بإدراك إمامه قبل السلام إذا كان قد أخره عذر من الأعذار وأتى قاصدا الجماعة فتأخر لعذر من الأعذار، فإنه يدرك فضل الجماعة، وعلى هذا فيصلي إذا سلم الإمام يصلي منفردا حتى وإن أمكنه أن يدخل في جماعة فإنه يصلي منفردا، لأنه مقتد بإمامه وقد أدرك فضل الجماعة. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بالصلاة التي فاتته على الهيئة التي تصلى تلك الفريضة. قال: ومن كبر قبل السلام إمامه لحق الجماعة، يعني أدرك فضل الجماعة. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. إن لحقه راكعا يعني أدرك الإمام وهو في الركوع، دخل معه في الركعة يعني دخل معه في الركوع وأجزأته التحريمة، يعني أنه لا بد أن يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا لحق الإمام وهو راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل معه راكعا، فإن أمكنه أن يقرأ الفاتحة، وإلا فإن الفاتحة تسقط عنه لأن الوقت لا يتسع لها، وإذا ضاق الوقت فإنه، وخاصة إذا كان الإمام لا يطيل الركوع، يعرف أن هذا الإمام أو أن الإمام لا يطيل الركوع ولا يتمكن من قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، فإنه يركع معه ليدرك معه الركعة وتجزئه ذلك. وهذا قول جمهور العلماء. قال هنا: ومعنى أجزأته التحريمة، أجزأته التحريمة يعني أنه من الواجب الذي هو ركن أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ثم من الأفضل بعد ذلك في مثل هذه الحالة أن يكبر تكبيرة الركوع. لكن هنا لما كان الزمن متقاربا وكان وقت تكبيرة الإحرام ووقت تكبيرة الركوع واحدا، فإن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام وتجزي تكبيرة الركوع تجزي تكبيرة التحريمة عن تكبيرة الركوع، يعني أنه إذا قال الله أكبر في هذا الوقت يكون وقتا لتكبيرة الإحرام وكذلك وقت لتكبيرة الركوع. وتكبيرة الركوع الراجح بأنها من الواجبات، من واجبات الصلاة، لكن هنا لم تكن من واجبات الصلاة لأن وقت التكبيرة للإحرام ووقت تكبيرة الركوع واحدا فدخل احدهما في الاخر، كما لو دخل احد المسجد وقد اقيمت الفريضة فانه يدخل في الفريضة ولا يلزمه تحية، لا تلزمه تحية المسجد. ولكن الافضل في مثل هذه الحالة انه يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع فيقول الله اكبر لتكبيرة الاحرام، ثم يكبر فيقول الله اكبر تكبيرة الركوع. ففي هذا الموطن تكون تكبيرة الركوع سنة، واما في غير هذا الموطن فان تكبيرة الركوع من واجبات الصلاة كما يترجح، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل رفع وفي كل خفض، لم يترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وهنا دليل ذلك حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه كبر وركع، كبر دون الصف ومشى راكعا فدخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كبر او من فعل هذا؟ فسأل عنه فقال: انا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره عليه الصلاة والسلام، لم يأمره بإعادة الركعة، فإنه قد كبر ودخل معه في الركعة وأجزأته تلك الركعة ولم يأمره بإعادتها. قال: ولا قراءة على مأموم. لا قراءة على مأموم هذا قد تقدم القول فيه. يقول هنا: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه لا قراءة على مأموم في حال جهر الإمام، ومنهم من قال بأنه لا قراءة عليه في حال قراءته جهرا او سرا، ومن اهل العلم من قال بان القراءة على المأموم واجبة لفاتحة الكتاب. والذي يترجح من الادلة بان المأموم يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فسلم فسأل أصحابه قال: لعلكم تقرؤون معي؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذين قالوا لا قراءة على مأموم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا: هذه الآية تدل على وجوب الإنصات للإمام. وفي والحديث الآخر حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وبين هذه الآية عند التحقيق وعند الجمع بين الأدلة، فإن قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يدل على وجوب الإنصات للإمام، فتكون الآية عامة وتكون الآية مطلقة في كل حال يقرأ فيها الإمام وفي كل ركعة. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، لا تعارض بين هذا وبين الآية، فإن الآية عامة وهذه الأدلة خاصة، والأدلة الخاصة لا تعارض الأدلة العامة. فيكون قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أنه يجب الإنصات على المأموم في قراءة في حال قراءة الإمام، ويستثنى من ذلك الفاتحة فتكون مخصوصة بالأدلة التي أوجبت قراءتها، فلا تعارض بين الخاص هذا وبين العام. ولذلك كان الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوجب قراءة الفاتحة: عبادة بن الصامت، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى إنه لما سئل عن هذا قال: بأن الإمام لا يسكت أو لا أستطيع أن أقرأ في سكتاته، قال: اقرأها في سرك، اقرأها في سرك، يعني اقرأ هذه الفاتحة والإمام يقرأ، فإذا قرأت الفاتحة فلا تزد عليها ولا تتابع الإمام في قراءته، يعني أنه إذا قرأ آية غير الفاتحة لا تتابعه ولا تقرأ معه ولا تقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة. ويسن أن يقرأ الفاتحة إذا كان للإمام سكتة يتمكن في هذه السكتة أن يقرأ فيها فيقرأ فيها الفاتحة، فيكون قد قرأ الفاتحة عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قد استمع لقراءة الإمام عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا لم يكن للإمام سكتة يعني ليس من عادته أن يسكت بل يصل سورة الفاتحة بالسورة التي بعدها، فإنه ينبغي له أن يقرأها بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة، لأن إنصاته إلى الركن وهي قراءة الفاتحة هنا أكثر من وجوب إنصاته في غير الفاتحة، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة مستحب وسنة، ويكون بهذا قد استمع للإمام في قراءة الفاتحة التي هي ركن وأنصت له وأمن معه، ثم بعد ذلك إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة يشرع المأموم في قراءة الفاتحة فيقرأها سرا في نفسه بحيث لا يؤذي من هو بجانبه، لأن من الناس من يقرأ فيرفع صوته فيؤذي من هو بجانبه ويشوش عليه في صلاته، فيقرأها سرا في نفسه ثم لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه لو قرأ الفاتحة بعد الإمام بأن صلاته تبطل أو أن في صلاته شيئا، ولكن إذا لم يقرأ الفاتحة فإن من أهل العلم من أبطل صلاته، من أهل العلم من قال بأن الصلاة يجب فيها قراءة الفاتحة ولا يعتد بها، من أهل العلم من قال ذلك، ولكن إذا قرأ الفاتحة فإنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن في صلاته شيئا. وعلى هذا إذا كان للإمام سكتة يعني سكتة يتمكن فيها المأموم من قراءة الفاتحة بين السورة أو في أي سكتة من السكتات يتمكن من قراءة الفاتحة فيها فإنه يقرأها في سكتاته، وإذا لم يكن له سكتة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، فله والأفضل أن يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة. وإذا قرأها مع الإمام بأن قرأ الإمام الآية واتبعه المأموم في قراءة الآية فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل كما قلنا بأن يقرأ بعد الفاتحة، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وشرع في السورة يقرأها، فإنه هنا قد استمع له في الركن الذي هو قراءة الفاتحة، واستماعه له في الركن بعد ذلك يبقى المستحب، فهنا الأمر أخف في الإنصات له فيه. هذا هو الذي يترجح في المسألة والله أعلم. قال: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه يعني إذا لم يسمع الإمام لبعد كأن لا يكون هناك مكبر صوت فإنه يقرأ. قال: لبعد لا لطرش، يعني لا لصمم، لأن الذي في أذنه صمم حكمه حكم من قرب من الإمام وهو يسمع، فالحكم للإثنين واحد. وكذلك من قرب من الإمام لكنه عنده طرش وصمم فإن حكمه حكم من قرب من الإمام وهو يسمع. فما يجري لهذا وما يسن لهذا يسن لهذا. وأما في السرية، القراءة في القراءة السرية، فمفهوم قول المصنف لأنه يقرأ معه، يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، هذا هو الواجب في حق المأموم. قال: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني يستحب للمأموم أيضا أنه يستفتح ويستعيذ في الصلاة الجهرية، يستعيذ ويستفتح في الصلاة الجهرية، لأن الاستفتاح والاستعاذة في الصلاة الجهرية قول يحصل به مقصود وثواب لا يحصل بالقراءة، فإن القراءة مأمور بأن ينصت لها، ولكن في الاستفتاح في تفويته تفويت فضيلة وتفويت أمر لا يحصل بالقراءة التي يقرأها الإمام، يعني لا يحصل بقراءة القرآن، فإن هذه أذكار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال تقال في الصلاة شرعها عليه الصلاة والسلام وأمر بها، والقصد من قراءتها حصول الثواب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وحصول الأجر، فيفوت بتفويتها شيء عظيم لا تعوضه قراءة القرآن الذي هو مأمور به في الصلاة، لأن المفضول من الأعمال يكون في وقته، يكون في بعض الأوقات مأمورا به، يكون في بعض الأوقات مأمور به ويؤدي شيئا ويؤدي أمرا ويؤدي مقصودا لا يتحقق بالفاضل لو وضع موضعه، كما أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا شك أن القراءة القرآن في الركوع والسجود أن ذلك أمر فاضل، لكن شرع بدل ذلك سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، والدعاء كذلك يكثر في السجود كما قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فالاستفتاح والتعوذ فيما يجهر فيه الإمام من هذا الجنس ومن هذا النوع، فيحصل به مقصود ويفوت بتركه شيء لا يتحقق بقراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما شرع قراءة القرآن شرع كذلك الاستفتاح والتعوذ. والاستفتاح هو ما يقال بعد تكبيرة الإحرام من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متنوعة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يقول المسلم بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلمها ويعلمها الصحابة، وكان يقول ذلك على المنبر. هذا من الأذكار ومن أنواع الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكذلك من أنواع ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله إنك تسكت بعد التكبير، فما الذي تقول؟ فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أيضا من الأذكار ومن أنواع الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنواع أخرى، وكل ذلك ثابت. وفي صلاة الليل، في صلاة الليل أيضا كان عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاته بأذكار وأقوال، منها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الاستفتاح، يعني يقول المصنف هنا ويستفتح ويستعيد. يستفتح يعني يقرأ بعد تكبيرة الإحرام أنواع، نوع من الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. ومنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حديث علي رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا من أنواع، وإذا اقتصر على واحد من ذلك وتيسر له حفظه وعسر عليه حفظ بعض الأنواع الأخرى فإن كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يسن أن ينوع، فمرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، ولا نعلم أنه يجمع بينها في استفتاح واحد، لا يجمع بين ذلك في استفتاح واحد، بل يأتي بهذا مرة إن حفظ ذلك وهذا مرة، حتى يحصل ويعمل بالسنة جميعها وينوع ذلك. قال ويستعيد، الاستعادة على الراجح بأنها سنة. يستعيد يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الاستفتاح، كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا لم يحفظ ذلك فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم يعني استعاذ بالله الذي هذا صفته، فهو سميع عليم يسمع هذا العدو الخفي الذي يعلمه ويعلم مكائده وخطره ويعلم شدة عداوته، فهو عدو للإنسان وعداوته لهذا الإنسان تجعله يرصده في كل طريق خير، فيقعد له بكل طريق يصده عنها، كما في حديث عمران بن حسين إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطراقه، ولا سيما إذا دخل في هذه الصلاة فإنه في أشد الحاجة إلى أن يستعيذ بالله من هذا العدو الذي يورد عليه الأفكار ويورد عليه الوساوس حتى يشوش عليه خاطره وحتى يشغله عما يقول في صلاته فيخرج من الصلاة وما يدري كم صلى وما يدري ما قال. ولا شك أنه كلما غفل الإنسان عن صلاته نقص أجره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي ليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إلا نصفها، يعني أحسن الناس من يصلي ويخرج من الصلاة بنصف أجر الصلاة، وذلك لما يحشد له هذا العدو الذي لا يراه، فهو بحاجة إلى أن يستعيذ بالله من هذا العدو، بحاجة إلى أن يحضر قلبه وفكره ويتدبر ما يقرأ، فإن هذا مما يعين على طرد الوساوس وعلى استحضار القلب والخشوع في الصلاة. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، فسروا همزه بأنه الموتة، وهو نوع من الجنون، من همزات الشيطان ومن فعل الشيطان. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ونفثه، قال نفثه هو الشعر، استعاذ بالله من نفث الشيطان وهو الشعر، يعني الشعر القبيح، الشعر الذي يحمل في معانيه الشر ويحث على الشر ويزهد في الخير. فالشعر الذي فيه شر ويحث على الشر أو يزهد في الخير هذا من الشيطان الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فنفثه هو الشعر، ونفخه قال هو الكبر، والكبر هو أخطر ما يصاب به القلب. الكبر أخطر ما يصاب وأعظم مرض يصاب به القلب، فإن الله تبارك وتعالى جعل الجنة لكل متواضع لله عز وجل، وجعل النار لكل متكبر، فهي دار المتكبرين والعياذ بالله، والجنة دار المتواضعين المخبتين. والتواضع معناه الانقياد لله ولأمر الله احتسابا ورغبة في الخير وتواضعا لله عز وجل وشكرا له. فالتواضع هو قبول الحق، كما أن الكبر هو دفع الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين الكبر وفسره قال الكبر بطر الحق ودفع بطر الحق وغمط الناس. معنى بطر الحق، بطر الحق يعني دفعه ورده وعدم قبوله، فهذا هو الكبر. وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم، فيرى أنه خير من الناس وأنه أفضل من الناس وأنه له ميزة وصفات على الناس. فإذا كان هذا في قلب عبد من العباد فإنه لا شك أنه قد استولى هذا المرض على قلبه، ويوشك أن يدخله جهنم وأن يكون فيها مع المتكبرين إلا إذا رجع إلى الله وتاب إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تبارك وتعالى عن أهل الجنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا، هذه دار أهل هذه الصفة. فالجنة دار المتواضعين ودار المخبتين ودار المنقادين والمستسلمين لرب العالمين. وفي الحديث من تواضع لله رفعه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالاستعاذة هنا مستحبة وكذلك الاستفتاح. قال فيما يجهر فيه إمامه، يعني ليس مأمورا بأنه يسكت ويترك الاستعاذة، بل يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويستفتح. وإن كان ينصت ووجب عليه أن ينصت لإمامه، لأن في الاستعاذة وفي الاستفتاح مقصدا وثوابا وأمرا لا يحصل بالقراءة، ويفوت بترك الاستفتاح ثواب عظيم ومقصد كبير. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. الواجب على المأموم أنه يقتدي بالإمام في أفعاله ويأتي بأفعال الصلاة بعد انتهاء الإمام من أفعاله، يعني بعد أن يسجد الإمام يسجد المأموم، بعد أن يركع الإمام يركع المأموم، يعني لا يسبقه في أركان الصلاة ولا يوافقه فيها، لا يسبقه ولا يوافقه. فإن الموافقة في أفعال الصلاة إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام بمعنى أنه كبر الإمام وكبر المأموم في وقت واحد، ف فإن الصلاة باطلة بالنسبة للمأموم، لأنه لم يقتدي بإمامه، لم يقتدي بالإمام بالنسبة لتكبيرة الإحرام، لأن شأنها عظيم. وبعد هذا يأتي الكلام على غيرها من الأركان، فإذا وافقه في بقية الأركان، يعني وافقه في بقية الأركان غير تكبيرة الإحرام، فإن ذلك مكروه بإجماع العلماء. الموافقة للإمام هو مثلا أن يركع الإمام فيركع المأموم معه في وقت واحد، ذلك مكروه، وذلك موافقة للإمام، فهذا مكروه ومتوعد عليه. ومن باب أولى أنه لا يجوز له أن يسبقه في ركوع ولا سجود ولا قيام من ركوع ولا قيام من سجود، فإن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به. ولذلك ورد الوعيد الشديد في صحيح مسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد شديد لمسابقة الإمام. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه فقال: لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. هذا يدل أن قول عمر هذا على أنه إذا فعل ذلك وسابقه أن صلاته باطلة. وكثيرا ما يحصل لبعض الناس هذا المسابقة أو الموافقة لنسيان يحصل له، فلهذا النسيان وعدم التحرز والعناية، عدم العناية بأفعال الصلاة، يحصل له إما مسابقة في بعض الأركان وإما موافقة للإمام في بعض أركان الصلاة. فعلى المسلم أن يحذر ذلك، عليه أن يحذر هذا، وأن يقتدي بالإمام، يعني لا يركع حتى يركع، ولا يسجد حتى يسجد، ولا يرفع من الركوع حتى يرفع إمامه من الركوع، حتى يتم الاقتداء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجاء أيضا في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. وقال البراء رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد منا يحني ظهره إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، لم يكن أحد منا يحني ظهره للسجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا هو الاقتداء، لأن ذلك من تمام الصلاة ومن الواجب والأمر المحتم في الصلاة، وهو تمام الاقتداء بالإمام، فلا يسابق بفعل ركن من الأركان. لكن هنا قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه، ركع أو سجد قبل إمامه، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني حصل له سهو أو فعل ذلك، يعني أنه ركع قبل أن يركع الإمام، هنا الحكم أنه يجب عليه أن يأتي به بعده، يعني يجب عليه أن يرفع من الركوع، يعني المأموم يجب عليه إذا فعل ذلك يجب عليه أن يرفع من الركوع، وأن يرجع إلى الحالة التي كان فيها من الاقتداء، فيرفع من الركوع ويأتي بالركوع بعد أن يركع الإمام، ولا ينتظر في ركوعه حتى يدركه الإمام في الركوع. يعني لا يجوز له إذا ركع قبل الإمام، لا يجوز له أن يبقى راكعا حتى يركع الإمام فيدركه في الركوع، بل يجب عليه أن يرفع من ركوعه إذا فعل ذلك، ويستدرك فارط أمره فيرفع رأسه من الركوع ثم يركع بعد الإمام، فإذا فعل ذلك فقد استدرك ما فرط وما سبق به وأتى بالركوع بعد الإمام وأتى بالواجب هنا، وذلك لا يضره إذا كان عن غير عمد، بأن كان سهوا أو كان جهلا، فإذا فعل ذلك سهوا أو جهلا فإنه عليه أن يرفع من الركوع الذي سبق فيه الإمام ويأتي بهذا الركوع بعد إمامه، واقتداؤه يكون صحيحا. وكذلك السجود، لو سجد قبل إمامه فإنه يجب عليه أن يرفع من سجوده ويستدرك ما سبق به إمامه فينهض من سجوده ويأتي بالسجود بعد أن يسجد الإمام، فيدرك إمامه في السجود، فإذا أدركه في سجوده وأدركه في ركوعه وقد كان سبقه بركوع أو سجود فإنه قد استدرك ما فرط فيه وسبق به إمامه، وصلاته بذلك إذا كان غير عمد، صلاته بذلك إذا كان مثلا جاهلا أو ناسيا فإن صلاته بهذا تكون صحيحة، لأنه قد استدرك ما فاته وأدرك إمامه واقتدى به في ركوعه وسجوده وأتى بالركوع والسجود بعده. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، عليه أن إذا كان قد سبقه في الركوع فعليه أن يرفع من الركوع ليأتي بالركوع بعده فيدرك إمامه وهو في الركوع، وإذا كان قد سبقه بالسجود فعليه أن يرفع من السجود ويأتي بالسجود بعد الإمام. قال: فإن لم يفعل عمدا بطلت. قال: فإن لم يفعل عمدا، يعني إذا سبق إمامه إذا سبق إمامه بركوع ولم يرفع من الركوع حتى أدركه الإمام في الركوع، يعني ركع المأموم والإمام لم يركع، فبقي المأموم راكعا حتى ركع الإمام، فهنا قد أدرك المأموم ولم يتمكن المأموم أو لم يفعل المأموم ولم يشأ المأموم أن يرفع من الركوع هنا، بل بقي راكعا ولم يرفع ويدرك الإمام في ركوعه، فإذا كان المأموم فعل ذلك عمدا فإن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سجود المأموم قبل الإمام، ونهى عن ركوعه قبل ركوع الإمام، فمن خالف ذلك عامدا فإن صلاته تبطل، لأن النهي عند الأصوليين يقتضي الفساد. ويفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى أن غير المتعمد أن صلاته لا تبطل، وغير المتعمد هو الجاهل، فهذا ليس متعمدا، والجاهل أو الناسي كذلك، الناسي غير متعمد، فالجاهل والناسي إذا فعل ذلك لا تبطل صلاته لعذره بالجهل، وأما النسيان فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن المسلم إذا قرأ هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. قال: وإن ركع ورفع وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، لأنه قد سبق إمامه بمعظم الركعة وهي الركوع والرفع منه. وهنا قال وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. العمد يقيد الجهل، يعني أن من لم يكن عامدا فهو إما جاهل، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. فالجاهل معذور بجهله والناسي معذور بنسيانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فنقف على هذه المسألة إن شاء الله، ولنا عودة إليها بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.